السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم واله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنستكمل ان شاء الله تعالى ما بداناه من سلسلة التفسير الموضوعي لسور كتاب الله جل وعلا. وتكلمنا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه في سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، شرحناهم شرحا موضوعيا، وأن نحن نتكلم مش تفسير تحليلي أو بنقف أمام كل آية بقى ونبدأ نتكلم عن معانيها وأسباب نزولها، إنما هي نظرة عامة لإقامة علاقة مع كل سورة من سور كتاب الله تبارك وتعالى، تبقى عارف إيه موضوع السورة وإيه مناسبة نزولها وهل هي مكية أم مدنية وهي أهم ما يميز كل سورة وأهدافها وما إلى ذلك. ومعنى هذه الليلة إن شاء الله تعالى سورة هي من أعظم سور كتاب الله تبارك وتعالى، بل هي سورة يعني تكاد تكون من السور المعدودة أو الوحيدة التي نزلت جملة واحدة، نزلت على بعضها كده مرة واحدة. دايما زي ما احنا عارفين تنزل السورة ايه؟ آيات مفصلات. وحتى المشركين لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ايه؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كانوا عايزين يجي كده زي التوراة في ألواح مرة واحدة على طول كده القرآن على بعضه. فربنا قال ايه؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لكن السورة اللي معانا الليله دي نزلت جملة واحدة، مش مفصلة أو مش كل آية لوحدها أو مجموعة من الآيات. وحتى كان النبي عليه الصلاة والسلام من عاداته دايما إيه؟ أنه يقول لهم إيه الآيات دي هتتحط بعد آيات كذا أو الآيات دي نزلت بعد كذا. لكن سورة الأنعام كما وردت بذلك العديد من الروايات، العديد من الروايات، من ضمن هذه الروايات رواية الطبراني لإسناد حسنه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه في اختصاره لابن كثير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت سورة الأنعام. ونحن نتكلم الآن عن سورة إيه؟ سورة الأنعام. قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة. نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا، ليلا جملة واحدة، حولها 70,000 ملك. شوف بقى الأحداث اللي هتصاحب نزول هذه السورة العظيمة. يبقى شوف ابن عباس بيقول لك خصائص لنزول هذه السورة. أول حاجة أنها إيه؟ نزلت مكية. يبقى دي أول سورة مكية بين دفتي المصحف. احنا اتكلمنا في الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة. طبعا الفاتحة زي ما قلنا دي يعني موضوع لوحده، لو خبرك دي 7 المثاني وفرضنا لها مرة لوحدها وتحتاج إلى مرة. لكن احنا كان بقى السورة الطوال، بقى السورة الطوال تفضل ماشية مدنية مدنية لغاية ما تبقى بقى إيه؟ أول سورة مكية بين دفتي المصحف من السورة الطوال هي سورة الأنعام. فقال عبد الله بن عباس: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك. 70,000 ملك، رقم كبير جدا، نازلين يحفوا هذه السورة. يعني مش سيدنا جبريل لوحده دي نازل جاي ما زي بقيه الصور داخل كده يوحيها الى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده جاي معاها كمان في يعني موكب عظيم جدا من ملائكه الرحمن جل وعلا. 70,000 ملك ومش جايين كده قاعدين ساكتين، لا شوف بقى بقيه كلمه ابن عباس: حولها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح. يجأرون بالتسبيح، نازلين كده يقولوا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله. نازلين، انت متخيل المشهد عمل ازاي؟ مشهد عجيب جدا. يبقى ده يوقفك قبل ما نسمع هذه الصوره ونبدا نتوقف مع معانيها، اكيد دي صوره لها مقام ايه؟ مقام خاص. كذلك من روايه اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت: نزلت سوره الانعام على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واحده وانا اخذه بزمام الناقه. كانت ماسكه زمام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وان كادت لثقلها ان تكسر عظام الناقه. هي لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واوحي
بها إليه في هذه اللحظة الناقة ارتجت من ثقلي وعظمة هذه السورة العظيمة. وهذه الرواية رواها الطبراني أيضا وابن مردويه وإسنادها حسن. كذلك من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال نزلت سورة الأنعام مع موكب. أو لفظ الموكب هيتقاله كأنها إيه؟ يعني موكب رباني الله جل وعلا أبى إلا أن تنزل هذه السورة مش زي بقية الصور كانت تنزل في موكب. قال نزلت مع موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين بين السماء والأرض. في العدد بقى عامل إزاي؟ سد ما بين الخافقين لهم زجد من التسبيح. عارفين برضو إيه؟ وهم نازلين كده يسبحوا الله تبارك وتعالى والأرض ترتج بهم، يعني من شدة كثرتهم ومن عظمة هذه السورة الأرض ترتج والأرض ترتج بهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهي تنزل عليه سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وهذه عدة روايات وردت في مناسبة أو في ما أحاط بنزول سورة الأنعام من تغيرات كونية. تحس إن في إيه؟ في حدث مهول بيحصل، في أمر جلل، الملائكة نازلة، الأرض بترتج، الزجل من التسبيح بي يعني بترتج له السماء والأرض من ثقل السورة، الناقة هتتكاد أن تتكسر عظامها. ليه؟ لأن هذه السورة يا إخواني تتكلم عن الله جل وعلا، من أكثر السور إن لم تكن أكثرها فعلا التي تكلم الله جل وعلا فيها عن نفسه سبحانه وتعالى. سورة مهولة فعلا. سورة الأنعام نزلت كما قلنا مكية، الكون كله بيرتج، زجل رهيب جدا وجأر بالتسبيح، حاجة عجيبة جدا. تتميز سورة الأنعام إخواننا أنها تتكلم عن الله جل وعلا الله، ولذلك هي أكثر سورة في كتاب الله تبارك وتعالى ورد فيها اسم الإشارة هو. كتير جدا يتكرر هذا اللفظ، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج به حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. تحس أنها تمتلئ بالكلام عن إيه؟ عن الله جل وعلا وهو. فهذه سورة فعلا يعني كان لازم تنزل بالتسبيحة، كان لازم سبحان الله العظيم. تحس فعلا والنبي عليه الصلاة والسلام اول ما يستقبل هذه السورة يظل يسبح سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، لانها ليست سورة كما قلنا مش سورة كده عادية، لا ده سورة نازلة جملة واحدة، يعني سورة طويلة اكتر من جزء، ومع ذلك تنزل على بعض جزءا او جملة واحدة تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فايه من اكثر الاشياء التي تدلنا، لا احنا نتكلم في الموضوع بتاع السوره، من اكثر الاشياء التي تدلنا على موضوع هذه السوره ما صاحبها من جو جليل مهيب، تصحبها موكب من اصحابها موكب من الملائكه، ده يدلك على ان الامر هنا امر مش عادي، امر عظيم جدا، رساله من الله تبارك وتعالى بتوصلها سوره الانعام بتفيد عظمه هذا الاله، عظمة هذا الإله العظيم. وعشان كده لو جيت تبص عشان نقدر بقى نشوف موضوع السورة، طب ما في سور كتير تكلمت عن الله، لكن إيه اللي هيميز سورة الأنعام برضه؟ هتعرف الكلام ده زي ما قلنا قبل كده وبنكرر في كل مرة عشان تبقى ده دبنا في تدبر القرآن، تقدر إن أنت تعرف موضوع السورة منين؟ تقدر تعرفها من اسم السورة مش كده؟ تقدر تعرفها من أول آية في السورة، من أكثر لفظ أو أكثر آية وردت في السورة أو في جمل ساعات تتكرر السورة، زي مثلا سورة الرحمن تكرر فيها إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، يبقى أكيد في علاقة بالنعم صح؟ وهكذا سورة الأنعام اسمها وأول آية فيها يدلك على موضوعها مش إيه؟ أول آية ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، شوف اللي بعدها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، شو بعدها ها ثم أنتم تمترون. يبقى أنت هتجد أن سورة الأنعام دايما عبارة عن إيه؟ زي ما كان بعض أهل التفسير يقولوا عبارة عن دفقات أو موجات، كل موجة منتظمة جدا، تلاقي كلام عن ربنا وعن عظمة الله وعن نعم الله وعن آيات الله، وبعدين بعدها إيه؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، وكلما تأتيهم آية أو هكذا تجد كل مرة ربنا سبحانه وتعالى يذكر آيات ونعم يوم أي بعدها فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. كل مرة كلام عن عظمة الله بعد إيه؟ كلام عن المكذبين، إن بعد هذه الآلات وبعض هذه النعم وبعض هذه العظمة التي يجأر بها الكون كله، سورة الأنعام بتوصل لك الرسالة دي، إنك لو بصيت في أي مكان في الكون هتلاقيه يقول لك كلمة واحدة بس، واحد لله. مينفعش بصيت في السماء في الأرض في الفاكهة في الحب، إن الله فالق الحب والنوى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، هتبص للشمس هتبص للقمر هتبص للحب هتبص لأعلى المخلوقات أو لأهون المخلوقات، وما من دابة وما من طائر يطير وما من طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات والأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، كل شيء تنظر إليه يدلك على إيه؟ على الله سبحانه وتعالى. عشان كده في آية محورية جدا في هذه السورة ربنا بيقول فيها إيه؟ قد جاءكم بصائر من ربكم، قد جاءكم إيه؟ بصائر، كل شيء يدل أن تبصر خلق الله تبارك وتعالى بصائر من ربكم، فمن أبصر فإيه؟ فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنت على وما أنا عليكم بوكيل. لذلك يا إخواني السورة بتوجه هذه الرسالة، كلام عن عظمة الله، وبعد كل مرة زي ما أول آية بالظبط، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا إيه؟ بربهم يعدلون. هتجد بقى كل مجموعة آيات بتلاقي نفس النظام ده فيها، سورة عجيبة جدا، وعشان كده أنا أقول أن حفظها وتدبرها من أسهل السور. ليه؟ لأنها ماشية كل مرة بنفس النسق بنفس هذا الترتيب، كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، ثناء على الله، كلام عن نعم الله، وبعدين إيه؟ كلام عن الذين كذبوا والذين جادلوا والذين أشركوا مع الله تبارك وتعالى. وكمان بتتميز السورة بحاجة عجيبة جدا، السورة زي ما قلت لك بتتكلم عن اللي كذبوا، لكن في سورة بتتكلم عن المكذبين والكافرين والمشركين، بس فيها نوع من أنواع إيه؟ الجدال أو الحوار إن جاز التعبير. لكن سورة الأنعام فيهاش المسألة دي، سورة الأنعام أي كلام عن المشركين عبارة عن هجوم كافح، سورة عجيبة جدا. عشان كده هي المرتان الوحيدتان اللتان ورد فيهما اسم الله القاهر في سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، أو الآية الثانية وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فالسورة عبارة عن إيه؟ هجوم كافح على المكذب. ليه؟ زي ما قلت لك السورة فيها كلام عن الله كما لم تتكلم سورة من قبل، كلام عجيب جدا، أعلى وأعظم كلام عن الله ممكن تجده في هذه السورة، سورة كلها نعم وآلاء وآيات عجيبة جدا. فبعد كده السورة بتحطك أمام حاجة من حاجتين، يا إما أن تسلم لله طوعا، وإما أن إيه؟ ستأتي كرها قهرا، زي ما قلنا اسم الله القادر في هذه الإيه؟ في هذه السورة، هو القادر فوق إيه؟ فوق عباده، واخد بالك إزاي؟ فهنا السورة ما بتخليش فيه نوع من أنواع الكذاب، لا، أصل هنجادل إزاي؟ بعد هذه الآيات العظيمة وبعد هذه الأمور التي قال عنها الله بصائر، شيء ما ينفعش حد يجهله، ما ينفعش حد يعمى عن هذا الكلام، ما ينفعش حد ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم في نفس السورة ملكوت السماوات والأرض وليه؟ ليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، ليكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال قال يا قوم إني بريء مما تشركون. خلاص ليه يا أخوانا؟ كل شيء في هذا الكون يدلك على الله. فالجرم المهول أن يكذب أناس بالله تبارك وتعالى لا يواجه إلا بالقهر. عشان كده زي ما بقول لك سورة الأنعام فيها أسلوب الإيه؟ التحديد وأسلوب الوعيد. تجد فيها آيات من أعظم آيات الوعيد في كتاب الله. زي مثلا إيه؟ زي قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أو قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أو قول الله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. آيات ممكن نسميها آيات ولو ترى تكرر جدا في القرآن الآيات دي. بس كل مرة بتجد مشهد من مشاهد الآخر. مرة مثلا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. تحس كده بالمشهد الظالم كده موقوف مش واقفون لا موقوفون. زي قول الله وقفوهم إنهم مسؤولون مكانكم مكانكم أنتم وشركائكم. اسم في إيه؟ اثبت موقوفون عند ربهم. يرجع بعضهم إلى بعض القول. أو الآية الثانية ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. فخلي بالك من الآيات دي جدا. أول ما تسمع في القرآن كلمة ولو ترى هتعرف إن بعدها في إيه؟ في مشهد من مشاهد الآخرة في نوع من أنواع القهر. فعلا لو جمعت كل آيات ولو ترى لها كلها من تجليات اسم الله القهار. يعني إيه اسم الله القهار يا أخوانا؟ القهار قال العلماء القهار الذي أخضع كل شيء لسيطرته الذي كل مخلوق وكل ما دونه مقهور خاضع بين يديه سبحانه وتعالى. بسم الله القهار الذي تكرر في كتاب الله تبارك وتعالى 6 مرات. كل المرات التي ورد فيها اسم الله القهار ونتكلم ان شاء الله عنه بالتفصيل فجر يوم الخميس ان شاء الله. اسم الله القهار بالذات في هذه الايام التي نمر بها فيها بهذا الاستضعاف وهذا الهوان وهذه المذابح التي يعني توجه لاخواننا. اسال الله تبارك وتعالى ان ينصرهم على اعدائهم ومنصر الاسلام واعز الموحدين. فمحتاجين احنا نتعلم اسم الله القهار نتعلم كيف ان الله يقهر اعداءه وكيف ياتي هذا القهر وكيف نستجلب هذا القهر بالاسباب الموصله الى ان يمن الله تبارك وتعالى علينا بنصره وبقهر اعدائنا ان شاء الله تعالى. فهذه السوره يا اخواننا زي ما قلت لك بتجد فيها هذا الاسلوب الهجومي. وايات ولو ترى تكررت ايضا في هذه السوره ولو ترى اذ وقفوا على ربهم. تخيل المشهد ده مشهد المكذبين اللي قالوا ايه وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فقال الله ربنا ايه ربنا قال ايه ولو ترى بيقولوا ما فيش اخره دول. طب شوفهم بقى ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق. شفتوا بقى الصراط شفتوا القيامه شفتوا الحشر شفتوا هذه الامور العظيمه. ربنا ساعتها يقول ايه بقى ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق. هنا بقى ساعتها يقولوا ايه قالوا بلى وربنا. هنا بقى بيحلف افتكر ان في ربنا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اسمع بقى اللي بعدها قال خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم. شوف الذل شوف التصوير بمشهد مذله وقهر وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم مذله. الا ساء ما يزرون وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو وللاخره خير للذين يتقون. بعدها اسلوب ايه اسلوب في نوع من انواع ايه اسلوب في نوع من انواع التسفيه افلا تعقلون كنتش بتفهموا. وعشان كده نرجع بقى لاسم السوره. اسم السوره ايه يا اخوانا؟ الأنعام. إيه علاقة الكلام اللي أنا قلته ده كله باسم صوت الأنعام؟ الأنعام في كتاب الله أخوانا لما بتذكر بتذكر على أربع معاني. أربع معاني. أول معنى معنى إيه؟ النعمة. صح؟ مش كده؟ الأنعام بتيجي دايما بمعنى النعمة زي قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مش كده؟ يبقى ده إيه؟ تذكير بالنعمة. أيضا تأتي بمعنى التسخير. كيف أن الله تبارك وتعالى سخرها كما قال الله جل وعلا: وذللناها لكم فمنها ركوبكم. مش كده؟ أو قول الله تبارك وتعالى: كذلك سخرها لكم. فالتسخير نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى لما تشوف كده طفل صغير في الأرياف، منكم اللي بيذهب إلى الأرياف هيلاقي مثلا ممكن طفل عنده 7-8 سنين أو طفلة وبيجر وراه إيه؟ بهيمة وزنها مثلا 100 ضعف زي وزنه. ده مش تذليل. طب ما هي ممكن لو بس داس عليه فوته، لكن هذا التسخير. فالأنعام أيضا تأتي بمعنى إيه؟ التسخير. أيضا تأتي الأنعام في كتاب الله تبارك وتعالى للدلالة على المشركين. مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون. أو أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فدايما ربنا سبحانه وتعالى بيشبه الغافل أو المشرك بإيه؟ بالبهيم، بالأنعام. ليه؟ لأنه إنسان ما عرفش الغاية من العام، بل ربنا بعدها دايما يقول إيه؟ بل هم أضل. ليه؟ أصل الأنعام بتسبح الله تبارك وتعالى. الأنعام تعرف خالقها وتعبده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فكل دول إيه؟ بيسبحوا الله. لكن الكافر المشرك لا بيسبحش ربنا، ده أضل بالأنعام. فتيجي المعنى الأول معنى النعمة، والمعنى الثاني معنى إيه؟ التسخير والتذليل، والمعنى الثالث معنى إيه؟ الدلالة على المشركين والغافلين. إيه المعنى الرابع؟ المعنى الرابع الذي يرد فيه ذكر الأنعام معنى أنها مظهر أشرك فيه الناس. مش كده؟ دايما الأنعام من أكبر مظاهر التي يشرك الناس فيها. عشان كده ربنا قال في هذه السورة: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. شوف شوف سوء الأدب اللي كان لربنا سبحانه وتعالى ممكن كمان يدود الشركاء، كمان ياخدوا منه ويدود الشركاء الآلهة التي يعبدونها من دون الله، وما كان لشركائهم. لا لا لا، ده للآلهة بتاعتنا محدش يقدر يجي جنبه، واخد بالك؟ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمة على أزواجنا، وإياكم ميتة فهم فيه شركاء. فهم فيه شركاء. شوف التحليل والتحريم والشرك وذكر اسم غير الله. وما لكم لا تأكلوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالأنعام يا أخوانا أيضا تأتي في كتاب الله بإيه؟ بأنها مظهر أشرق فيه الناس. والأربع معاني دول لهم علاقة بإيه؟ بسورة الأنعام. سورة الأنعام زي ما قلنا فيها إيه؟ فيها ذكر النعم، مش كده؟ ومن الله نعمة الأنعام. تمام؟ وسورة الأنعام فيها التسخير والتذليل، الكون كله تذليل وتسخير للمخلوقات للبشر. وكذلك فيها معنى ايه؟ الهجوم على المشركين زي ما قلنا. ده من اهم المعاني من سورة الانعام كيف ان الله تبارك وتعالى وجه على هؤلاء الذين كذبوا والذين جادلوا والذين عملوا بالله تبارك وتعالى آلهة اخرى، وجه عليهم حربا شديدة في هذه السورة. ويبقى كذلك ايه؟ بتحتمل معنى ايه؟ تشبيه المشركين بالايه؟ بالانعام، بالدهائم. وكذلك ايضا معنى اللي هو تكاد تكون مثلا الجزء الاخير من السوره كله، اخر ربع في السوره كله بيتكلم عن مساله الايه؟ التحليل والتحريم، ومساله الشرك في الانعام وفي الذبائح وفي هذه الاشياء التي ذكرنا نبذه منها. فهنا يا اخوانا يبقى السوره كلها بتدور حول هذا المعنى، معنى كيف ان الله تبارك وتعالى هذا الاله العظيم الذي انعم عليكم والذي أعطاكم والذي عرفكم بنفسه عن طريق آياته وأسمائه وصفاته وإنعامه. وبعد كل ده زي ما قلنا في أول آية ثم الذين كفروا بربهم يعبدون. طيب نمسك بقى الصورة زي ما قلنا ها بتعتبر زي ما قلت لك عبارة عن إيه؟ عبارة عن دفقات موجات. وخد بالك زي ما كان بعض أهل التفسير يقول لك إيه؟ كل موجة فيها نفس الطريقة دي. تلاقي كلام عن ربنا احفظ بقى كده لما تيجي تقرأ إن شاء الله زي ما قلنا واتفقنا وقلنا كل مرة إن اللي بيسمع الدرس ده يرجع يقرأ الصورة دي في البيت عشان يحس بالكلام اللي سمعه. فعايزين لما نقرأ صورة الأنعام كده تلاقي كل مرة كلام عن إيه؟ كلام عن ربنا. من أول صوت في الصورة أو من أول موجة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وجعل شوف بقى يقول لك إيه؟ الظلمات جمع لكن النور إيه؟ مفرد. لأن في نفس الصورة ربنا سبحانه يقول إيه؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الظلمات السبل دايما تيجي جمع مذاهب كتير وكلام كتير وكل نائق يجد من يتبعه زي ما سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان بيقول ايه؟ الناس ثلاثة عالم رباني او متعلم على سبيل النجاة. واحد عايز يتعلم عايز يعرف او متعلم على سبيل النجاة او ايه؟ همش رعاع. اتباع كل نائق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا الى ركن وثيق. فهذه المعنى هذا المعنى الثاني يطرح جدا في قول الله وجعل ايه؟ الظلمات والنور. دايما كلمة النور بتأتي في القرآن ايه؟ مفرد. اما كلمة الظلمات بتأتي ايه؟ جمع. زي ما ربنا سبحانه قال ايه؟ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراه. قبلها كم آية ربنا يقول ايه؟ الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الى اخر ايات سورة الايه؟ النور. فربنا هنا بيذكرك بنعمه الحمد لله. شوف الصورة دي من الصور التي بدأت بإيه؟ بالحمد. في صورة الفتحة تكلمنا عن الحمد فاكرين؟ وقلنا إيه؟ الحمد الناس دايما تقول لك في التفسير إيه؟ الحمد هو الثناء. لكن إحنا قلنا إن الكلمة دي كده ناقصة. ليه؟ لأن في صورة الفتحة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا إن لما بيقول الحمد لله رب العالمين ربنا بيقول إيه؟ حمداني. ما بيقولش ألف ما بيقول إيه؟ حمداني عبد. بعدها بنقول إيه؟ الرحمن الرحيم. ربنا بيقول ايه؟ أثنى علي عبدي. يبقى اذا في نفس الجملة او في نفس الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحمد وذكر الثناء. وهنا ربنا قالها امام او ردا على كلمة قلتها انت الحمد لله رب العالمين ربنا قال حمدني. لكن لما قلت الرحمن الرحيم ربنا قال ايه؟ أثنى. فالحمد ليس مجرد الثناء. زي ما قلنا احنا بنشرح سورة الفاتحة الحمد هو ثناء المحبين. ليه؟ اصل انت ممكن تثني على واحد بما هو فيه صح. ممكن مثلا لقيت واحد مثلا له قوه ووجاهه وشرف فاثنيت عليه بهذه الاشياء. لكن هل يشترط ان انت بتحبه؟ ما يشترطش. الثناء يشترك فيه المحب وغير المحب. لكن الحمد لا يفعله الا المحب. ينفعش اللي يحمد انسان او يحمد ما هو الحمد ده هو ثناء ما قلنا بمقابل. انت واخد بالك حمدته حمدت ربك على نعمه وآلائه مش كده؟ فهذا الحمد كما قال اهل العلم لا يكون الا بحب. وقلنا طبعا الفرق بينه وبين الايه؟ الشكر. الحمد يكون بالايه؟ باللسان وبالقلب. لكن الشكر يكون بايه؟ بالعمل. اعملوا آل داوود شكرا. يبقى العمل الشكر ده ممكن يكون باللسان اللهم لك الشكر مثلا اللهم لك الحمد والشكر. لكن ايه؟ لكن برضه لازم يتبعه ايه؟ عمل. فايه؟ فيجب ان تعلم هذا. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيبدا هذه السوره بهذا الثناء المحب فيقول ايه؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. يوجه نظرك بقى الى السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. ثم قضى أجلا بعد ما تكلمنا عن آية خلق السماوات والأرض تكلمنا عن ربنا سبحانه عن خلق إيه؟ خلق الإنسان. شوف الآيات وراء بعض. خلق السماوات خلق الأرض خلق الظلمات خلق النور خلقكم من طين. مش دي آية؟ خلقكم من تراب ومن آيته أن خلقكم من تراب. ربنا قال كده في سورة الروم. فإيه؟ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنظرون. تيجوا بعد كده تجادلوا في ربنا سبحانه وتعالى، تيجوا تقولوا أفي الله شك، تيجوا تقولوا إله مع الله، أإله مع الله زي ما ذكر في سورة النمل. فإيه؟ ثم أنتم تنظرون. تحس إن في نوع من أنواع إيه؟ اللوم. ينفع حد يجادل في ربه وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه وتعالى. ثم يقول الله بعدها وهو الله في السماوات وفي الارض. خلي بالك عايزك تلاحظ كلمه ايه وهو كل شويه ايه وهو الذي خلقكم من طين وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون. شوف بعدها بقى ايه تيجي المفاجاه. شوف كل مره هتلاقي نفس الامر ده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يحليه جدا بالنظر الى اياته ونعمه وادائه واسمائه وصفاته فجاه وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. تلاقي بعد ما ربنا يذكر تكذيبهم ياتي التهديد فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم. الم يرى اليهود كم اهلك من قبلهم من قرن مكن لهم اكثر وكان عندهم قوه اكبر ثم انتقم الله جل وعلا منهم. الم يرى المشركون الم يرى كل اعداء الله. هذه الايه المتكرره التي يعلمها الجميع وفي جميع عصور التاريخ بنجد الايه دي تتكرر. حتى في عصرنا هذا محدش فاكر حاجه كان اسمها الاتحاد السوفيتي. ها كانت قوه عامله ازاي؟ كانت قوه عظمى. مش كده بيحبوا يسموا القوه العظمى قوتان العظمى. كان يقول لك ايه امريكا والاتحاد السوفيتي. ابى الله جل وعلا ان اموت حتى نرى هؤلاء ياكلون من المزابل ونساؤهم يصبحن ايه كلأ مستباحا لجميع شعوب الارض. اشهر كلمه يقول لك ايه والعياذ بالله راقصه دايما بعدها يجي بعدها ايه روسيه. صح بعد ما كانوا امه عزيزه بعد ما كانوا امه قويه غنيه اصبحوا ايه نسائهم بتستباح واموالهم ذهبت واصبحوا زي ما قلنا يرو. وفعلا الكاميرات ايام انهيار الاتحاد السوفيتي حصل ان الكاميرات صورت مشهدهم وهم بياكلوا من المذابح. فعلا مش لاقين ياكلوا. فقر رهيب جدا. هذا من ايه؟ من سنن الله في كونه نراها حتى يعتبر الناس حتى يظن ابدا انه قادر زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم ايه قادرون عليها ايه اللي حصل؟ فاتها على طول في عز هذا الجبروت وفي هذا الكبر الرهيب يجي بقى ايه البأس وياتي ايه الانتقام من عند الله. عشان كده ربنا بيقول لك ايه ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وجعلنا تواصلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم بإيه؟ بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. شوف بقى ربنا هنا بيستعمل في الهجوم. خلي بالك أسلوب الهجوم رهيب. بيستعمل هنا في هذا الهجوم أسلوب إيه؟ قطع القطع. خلاص الناس دي مفيش فايده فيهم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. وقال لولا انزل عليه ملك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا ايه لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك. مساله الاستهزاء ومحاربة أعداء الله تبارك وتعالى لدينه ولأوليائه دي مسألة يعني متكررة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فإيه فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بعدها يبدأ بقى الشوط الثاني قل لمن ما في السماوات والأرض. ترجع بقى كلام عن مين؟ عن الله زي ما قلنا. كل مرة هتجد نفس الطريق قل لمن ما في السماوات وإيه وما في الأرض. قل لمن ما في السماوات والأرض. قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار. شوف الكلام عن ربنا عظيم زي سوره الانعام، له ما سكن في الليل والنهار. يبقى اول ايه له المكان، قل لمن ما في السماوات والارض، كل المكان لمن؟ لله، قل لله. الثانيه وله ما سكن في الليل والنهار، الزمان. يبقى له المكان وله الزمان، ملك سبحانه وتعالى، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله اتخذ وليا. وعشان كده برضه من الحاجات الملحوظات في سوره الانعام اللي تلاحظها تكرر كلمه قل كل مره. ايه قل؟ قل أغير الله اتخذ وليا، قل لمن ما في السماوات والارض، قل هكذا كل شيء. قل ليه يا اخوان؟ الله جل وعلا في هذه السوره يوجهنا بكلمه قل اللي تتكرر كتير جدا، زي ما دي يكاد تكون تاني تكرار في السوره بعد وهو، يعني اكثر كلمه وهو بعدها ايه؟ قل. ليه يا اخوان؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يوجهك ان تتكلم، اتكلم عنه. قل اغير الله اتخذ وليا، قل لمن ما في السماوات والارض، قل لله هكذا. قل يبقى عندك زمام المبادره، ما نستناش ان هم اللي يهاجمونا عشان نقعد نرد، يهاجموا النبي عشان نقعد نعرفهم مين هو النبي عليه الصلاه والسلام، ينزلوا فيلم ولا كاركتير يشتموا فيه النبي عشان نقعد نقول لا ده النبي بتاعنا كويس. لا ما ينفعش. انت قل، قل اغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. شوف الكلام عن ربنا عامل ازاي، كلام خشين جدا. فهمت ليه سوره الانعام يا اخوانا نزلت يتبعها 70,000 ملك يسالون بالتسبيح؟ عشان الايات دي يا اخوانا، عشان الكلام عن الله تبارك وتعالى. قل اغير الله اتخذ وليا. شوف الاحساس بالافتقار ينفع؟ يبقى ليا وليا غير ربنا سبحانه وتعالى، احب غير ربنا، وانتصر بغير ربنا سبحانه وتعالى. اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل كل شويه، قل اني اخاف ان عصيت ربي. يبقى الاولانيه الولاء، اغير الله ايه اتخذ وليا. الثانيه ايه؟ الطاعه. والملك المفروض نقدم له ايه؟ زي ما قلنا في سوره الانعام فروض الولاء والايه؟ الطاعه. وهذا هو الملك سبحانه وتعالى. اغير الله اتخذ وليا معناها ايه؟ قل اني اخاف ان عصيت ربي. عايزين يا اخوانا نقف على الايه دي شويه، عايزين دي تكون شعار لنا في حياتنا. لما تيجي كده الشهوات تغلبنا، ودي كده الامور الفتن التي اصبحت تسيطر على هذا المجتمع وهذا الزمان الذي نحن فيه، ثم اي ساعتها الشعار ده، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما هو مين اللي هيتضرب؟ حضرتك. لما تعصى ربنا مين هيتعذب؟ الله تبارك وتعالى لن يزيد شيئا بطاعتك ولن ينقصه شيء بايه؟ بمعصيتك. ومن مين هيتضرر؟ انت. فيكون ده شعار، قل اني اخاف ان عصيت ربي. وما تقولهاش كده بقلبك بس، لا تجهر بها، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وان يمسسك الله بضر، لسه بنتكلم عن ايه؟ لسه الايات بتتكلم عن ربنا. وان يمسسك الله بضر حد يكشفه غير ربنا؟ يبقى دي تعرفك ان انت ايه؟ مالكش غيره، ما تتوكلش على حد تاني، ما تطلبش من حد تاني اصلا. لان يا اخوانا لاحظت في الايام الاخيره في استماعي لبعض يعني المتكلمين وللاسف من بعض الدعاء احيانا، ان في نوع من انواع ايه؟ التسفيه لمساله الدعاء للاسف. لو خد بالك وكثير من الشباب حتى كان يجي يقول لي احنا نقعد ندعي كده وخلاص، اخواننا بيتقطعوا وبيتبعوا واحنا نقعد ندعي. طبعا الدعاء مش هو لوحده المكلفين بيه، اكيد في امور ثانيه مكلفون بها، لكن في شرط يا اخواني، ما ينفعش ان انت تستهين بمساله الدعاء دي. هو ربنا بيقول اهو، وان يمسسك الله بضر فايه؟ فلا كاشف له الا هو. يعني مثلا اللي الاخوه مثلا او الشباب اللي جايين متحمسين عايزين يعملوا ايه يعني؟ عايزين يوصلوا صوتهم للمسؤولين مش كده؟ عايزين يعملوا راي عام. جميل. طيب ولما توصل صوتك لله تبارك وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والارض، ينفع حد يسفه المساله دي؟ هو مين اصلا الذي بيده مبدا الامر ومنتهاه؟ من الذي يكشف الضر عنا ومن الذي هو الناس والنظرة العامة. للأسف أصبح فيه نوع من أنواع النظرة المتدنية لمسألة الدعاء دي. تحس كأن إيه؟ ماشي ما إحنا بنقدر. معذور الله بنقدر. لا. الدعاء يا إخواني غير الله جل وعلا به نواميس الكون. الله جل وعلا بكلمة من عبد صالح وحط 10,000 خط تحت كلمة صالح دي. اللي هو سيدنا نوح عليه السلام قال إني مغلوب فانتصر. حصل إيه؟ شوف بعدها. ففتحنا أبواب السماء بماء منهم. وفجرنا الأرض عيونا. فالتقى الماء على أمر قد قدر. حصل تغيرات يومية مهولة. بسبب إيه؟ إني مغلوب فانتصر. ما ينفعش أبدا يحدد يقلل من قيمة هذه المسألة. ده احنا يعني هذا الدعاء دي يعني من أعظم الأشياء التي نفعلها لإخواننا. لكن للأسف هي الحقيقة بقى المسألة مش كده. المسألة إن فيه نوع من أنواع الكبت اللي عايز يطلع. فهو ما حسش إن الكبت طلع بالدعاء لأن الدعاء ده موجود طول السنة وطول الوقت. إنما احنا عايزين دايما لما يحدث شيء أو مذبحة من المذابح نبدأ نفتكر ونبدأ نبكي ونبدأ نعيط ونبدأ نقول إخواننا ومش إخواننا. وبعد شهر ولا شهرين حتى ينسى إنه يدعي لهم في صلاته. يبقى هو ده المطلوب مننا؟ لا يا إخواننا أبدا. مطلوب إن الانفعال يكون انفعال شرعي. والانفعال الشرعي انفعال ثابت. انفعال موجود ما بيتغيرش بحدث وبعد ما الحدث ياخده يبقى الموضوع يخلص. لا أبدا. أنت مكلف دايما إنك توصل إخوانك. وانك تدعو لهم وانك تؤذرهم وانك ما تنساهمش ابدا. مش عشان شفت شويه مشاهد خليتك تزعل شويه وبعد كده ترجع تنسى. لا يا اخوانا المفروض هذه الحرقه وهذا الانفعال يكون دائما في قلبك. ومش بس عشان اخواننا في فلسطين. طب ما اخواننا في العراق. ما اخواننا في الشام. طب ما الاخوه في اندونيسيا بيتذبحوا في الشوارع كده اهو. النصارى بيذبحوهم وبيغرموهم بالسكاكين والفيديوهات بتيجي وبنشوفها. لازم تكون الانفعالات شرعيه ودائما. ولا تستهين ابدا بان الله تبارك وتعالى زي ما قال اهو شوف الايه محكمه وان يمسك الله ايه بضر شوف النفي بقى فلا كاشف له الا هو فلا كاشف له الا هو ونعرف نوجه اصواتنا لمين ونرجو من ونتوكل على من وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده. ودايما كلمة القاهر لما بتأتي في القرآن بيأتي معها ايه فوق عباده. ليه يا اخوانا العلماء يقول لك الفرق بين اسم الله القاهر واسم الله القهار. القهار صيغة مبالغة تدل على ايه على الكيف كيف هذا القاهر. نبدأ بقى نتكلم عنه في الصور فيها اسم الله القهار يعني كيف خواص بقى القهار وقهر بيبقى بمذلة وقهر بيكون بعد انهال وقهر خواص القهر. لكن القاهر اسم الفاعل الذي يفيد العموم مش كده دايما بيجي ايه وهو القاهر ايه فوق عباده بالمعنى الكل بمعنى كلمة الكل مقهور. الجمادات مقهورة. الجمادات مش ربنا سبحانه وتعالى خاطب الجمادات خاطب الشمس والقمر وخاطب السماء والارض ثم استوى الى السماء فايه وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او قهرا قالتا ايه اتينا طائعين فقهر السماوات والارض الشمس والقمر. ربنا بيقول ايه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم او قول الله تبارك وتعالى الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. يخرج عن قهر الله عن نواميس الله تبارك وتعالى. والعجيب ان ربك سبحانه وتعالى برضو من تمام قهر ان يبين استثناءات. فتلاقي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن النبي من انبياء بني اسرائيل قال ايه لما تاخر النصر لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد فبنقول أن اسم الله القاهر دائما ما يأتي مع فوق عباده. ليه؟ للدلالة على العموم. كل ما دون الله تبارك وتعالى مقهور بين يديه سبحانه. حتى زي ما قلت لك الجمادات النونيس الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الجمادات، أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يغيرها. زي ما قلنا في حديث صحيح البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نبيا من أنبياء بني إسرائيل، فقال أنه بينما كان يغزو نبي من أنبياء بني إسرائيل إذ تأخر النصر حتى كانت الشمس على أن تغيب، الشمس قربت على الغروب، فماذا فعل هذا النبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به يخاطب الشمس ويقول إنك مأمورة، وأنا إيه؟ مأمور، لأنه عارف أن الشمس دي مخلوق مقهور لله تبارك وتعالى. فإيه؟ شوف بقى الكلمة اللي بعدها، قال اللهم احبسها عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحبست حتى فتح الله جل وعلا. يبقى أحيانا النواميس دي ممكن تتغير للدلالة على إيه؟ أن الله تبارك وتعالى يقهرها، مش الكسوف ده، قهر من الله تبارك وتعالى. الشمس عمرها ما تغيب، دايما موجودة كل يوم بنشوف الشمس، يجي يوم تلاقي إيه؟ الأرض تقف أو القمر يقف بين الأرض والشمس فيحصل إيه؟ يحصل كسوف، واخد بالك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لإيه؟ لموت إنسان، لأنهم قالوا لما ابن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله فقالوا انكسفت الشمس لإيه؟ لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إيه؟ الشمس والقمر آيتين مسخرتان مقهورتان لله تبارك وتعالى. فربنا بيقول إيه؟ هو القاهر فوق عباده. يبقى الجمادات مقهورة، الحيوانات مقهورة لله تبارك وتعالى، زي ما قلنا في الآية في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. شوف بقى الكلمة اللي بعدها، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله، يعني هذه الحيوانات وهذه الطيور لها كتب برضه، الله جل وعلا يعلم وكتب مقاديرها إلا في كتاب مبين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. شوف بعدها ايه، ثم إلى ربهم يحشرون. ده كمان هيجوا هذه المخلوقات كلها، هذه الأعداد التي لا حصر لها من المخلوقات من الدواب ومن الطيور كلها ايه؟ مقهورة بين يدي الله جل وعلا. عشان كده القهار وكل حاجة في البشر حتى الكفار مقهورون لله تبارك وتعالى، لأنه ربنا يقول هو الظاهر فوق عباده. مش ألسنة الكفار دي مقهورة؟ أنا أقول إنها مقهورة. أذكر إن كان في واحد اسمه غلام أحمد قيدياني، اللي هو دلوقتي دول طائفة اسمها الطائفة الأحمدية أو بيسموهم القيديانية، ودول كفار ليسوا مسلمين، يعني دول حكم العلماء وأجمع علماء المسلمون بأنهم ليسوا من الفرق الإسلامية، إنما هي من الفرق الخارجة عن الدين بالكلية. الراجل ده كان مدعي نبوة، كان بيقول على نفسه إن هو نبي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، وإن هو خاتم النبيين. العجيب بقى أن الله جل وعلا قهر لسان هذا الرجل. إزاي؟ غلام أحمد ده كان في حاجة غريبة جدا، كان بيحب يتنبأ، يعمل حاجة زي النبي عليه الصلاة والسلام كده، ما كان النبي ما كانش بيتحدث من نفسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لك إيه؟ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، أو هذه الأحداث التي نعرفها، لو خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أحداث بين يدي الساعة. فكان الراجل ده بقى يحب يعمل الحركة دي، يحب يعمل إيه؟ نبوءات، يقول لك ده هيحصل كذا وكذا وكذا. فهذا الرجل كلما تنبأ نبوءة، العجيب إن الله تبارك وتعالى خلال أشهر مش خلال أعوام يكذب هذه النبوءة، وده تحس إن ده من قهر الله للسانه، لأنه كان المفروض بقى إيه؟ كان المفروض يتعلم، يبطل بقى يتكلم في الكلام الغيبي، وما عادش يعمل الموضوع ده. مرة مثلا أضرب لكم بعض الأمثلة على قهر الله تبارك وتعالى للسان الكافر، حتى الكافر لسانه مقهور مش بمزاجه. فتلاقي مثلا الراجل ده رزق ذات يوم بابن، ربنا سبحانه وتعالى رزق ولد، فقال ايه اول ما رزق؟ قال لك يعمل نبوءه، قال هذا الولد سيكون له شأن عظيم وسيعيش طويلا وسيكون مصلحا في الارض. فايه؟ فمات هذا الغلام وهو صغير. يبقى دي اول نبوءه. ثاني نبوءه، جه يطلب واحده للزواج، فايه؟ فابى والدها، ما رضيش يزوجها، والدها كان راجل مسلم، قال لك ما زوجهاش لراجل مدعي النبوه ده، فقال ايه؟ تنبأ، قال لك ايه؟ الله يزوجها لي من فوق سبع سماوات. يقول لي اتباعه انا الست دي هتجوزها، انا هتجوزها، ربنا ما هيجوزها لي. فلم تمر بضعه اشهر حتى تزوجت، جوزت واحد تاني. فقال زوجها يموت بعد اشهر ويزوجها الله لي. هذا الرجل غلام احمد ده مات وظلت هذه المرأة مع زوجها بعده 60 عاما. شوف الكلام. واحد من علماء الازهر نظره، عمل معاه نظرة، واخد بالك، فنشرت المجلة بتاعته كده ان هذا العالم سيصاب بالطاعون خلال شهر. هذا العالم عاش بعد غلام احمد 40 سنة، ومات غلام احمد بالطاعون، هو اللي مات بالطاعون. فتحس طب بطل بقى تنبؤ ده، انا وعدت اقول لكم النبوءات بتاعته عشرات النبوءات، كل يوم تقريبا كان بيتنبأ نبوءة، وكل يوم مفيش نبوءة واحدة منها تصدق، سبحان الله العظيم. فتحس ان في قهر، تحس مثلا ان لما جورج بوش يطلع يقول ايه، انها ستكون حربا خطيرة، طب يا اخي ناري شوية، يعني خليك حويط شوية، لكن لا، لسانه حتى مقهور. وقال الله تبارك وتعالى ذلك في الموت، لحظة الموت، لما ربنا سبحانه وتعالى اخبر ان لسان ساعتها لا يكون ايه؟ لا يكون ملكك. حد ساعتها اخواننا لسانه بيبقى ملكه؟ مش بنشوف ياما ناس وهم في سكرات الموت ما بيقدرش يقول لا اله الا الله، بل بيقول كلام ساعات، يقعد يغني، يقعد يقول الشنطه الفلانيه كان فيها كذا، يقول له لا اله الا الله، مش قادر، مش قادر، لان حتى اللسان مقهور لله تبارك وتعالى. الجوارح كلها مقهوره لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ويوم نختم على افواههم وايه؟ وتكلمنا بايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. او في الايه الثانيه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا ايه؟ انتقم الله، احنا هنعمل ايه بمزاجنا؟ مقهورون، انتقم الله. فالقهار سبحانه وتعالى قهر كل شيء، عشان كده الايه الخطيره دي حبيت اقف معاها، وهو القاهر ايه؟ فوق عباده. ويرسل، وهو الحكيم الخبير، والآية الثانية برضه في نفس الصورة، ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ارجع بقى ساعتها يقف بين يدي ربه جل وعلا. بعد كده بقى زي ما قلنا خلاص ختمنا الشوط ده كلام عن ربنا، يبدأ فجأة بقى قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. شوف الاستنكار، أئنكم لتشهدون، ده مش بس بيدعوا، ده بيشهدوا، يقول لا ده مع الله نشهد أن مع الله آلهة أخرى عياذا بالله تعالى. شوف الكلمة، فربنا يستنكر، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، قل لا أشهد. شوف كلمة قل برضه لازم تيجي تاني، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله، الهجوم بقى زي ما قلت لك بعد كل كلام عن ربنا في السورة زي بقى إيه؟ الهجوم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. شوف بعدها إيه بقى، ومنهم من يستمع إليك، ربنا بيذكر بقى جرائمه، جرائم المشركين. ومنهم من يستمع إليك، يجوا يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوف بقى بعدها إيه، وجعلنا على قلوبهم أكنة، جدار لن يفقهوه، وفي آذانهم إيه؟ وقر صمم، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه، ينهون عن النبي، وينأون عنه، يبتعدون عنه، ويباعدون عن الدين. شوف بقى بعدها إيه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، هجوم بقى، فقالوا يا ليتنا نرد، يرجع بقى يحزن حسرة، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا، شوف كلمة وقالوا، كل شيء إيه؟ وقالوا شبهتهم، وقالوا إن هي إلا حياة حياتنا الدنيا، وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يقف بقى أمام ربنا سبحانه وتعالى، خلال مشهد القاهرة بقى، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، الكل جاثي، الكل ناكس رأسه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم إيه؟ أليس هذا بالحق؟ يرد يقول له إيه؟ قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. يجي بقى يندم، مفيش، ما ينفعش الندم. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. شوف التكذيب في الآية، يعني تحس فعلا إن كل ذنب وكل معصية، كل نظرة حرام، وكل كلمة حرام، وكل فعل اشترانا به على الله تبارك وتعالى، هيجي له يعني كيان يوم القيامة وتشيله فوق ظهرك. شوف بقى الإنسان بقى اللي كان بيذنب كثيرا، ظهره يكون عامل إزاي. شكله بقى يقول إيه؟ ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، كل التعود لعب، لا لا قيمة له، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه يحزنك الذي يقولون، لا يحزنك فإنهم لا يكذبونك. حتى الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواننا في هذه الصورة كلام قوي جدا، فإنهم لا يكذبونك، لكش دعوة أنت، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شوف الكلمة، دل حسابهم مع الله، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإن كان قبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. نخلص من الشوط ده بقى إلى الشوط الثاني بقى، اللي هو قول الله تبارك وتعالى في الآية 59، وعنده مفاتح الغيب. يجي بقى كلام جديد أو كلام تاني، زي ما قلنا كل موجة وكل دفقة في هذه السورة تبدأ بكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد كده إيه؟ كلام عن المكذبين والمشركين. هنا بقى الشدة يبدأ بآية، أنا أقول أن هذه آية من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، بل كما قال بعض أهل التفسير إن الآية دي دليل أن هذا الكتاب من عند الله. طب ليه؟ اسمع كده الآية، ربنا يقول إيه؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المشهد ده أخوانا مشهد غريب جدا، لو هو فعلا الكلام ده ما كانش من عند ربنا سبحانه وتعالى، مفيش عقل بشري يقدر يتصور هذه المشاهد إلا من خلقها سبحانه وتعالى. فعلا يعني مشهد الورقة وهي واقعة من الشجرة، وإن المشهد ده مكتوب في كتاب، والمكان اللي هتقع فيه، وهتروح فين بعد كده، وهتقع إمتى، واخد بالك، والحبة اللي في ظلمات الأرض ده مش باينة، ده حتى احنا مش شايفينها في ظلمات الأرض، والحاجة الرطبة أو الحاجة الناشفة، ولا رطب ولا يابس، وكل ده يتصور إنسان يعني مهما بلغ تصورنا العقلي إن يقول لك ملك الله تبارك وتعالى يصل إلى هذه الدرجة، لكن الملك سبحانه وتعالى هو اللي عمل الحاجات دي، وهو الذي كتبها، وعنده إيه؟ مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. فعلى أن آيات سورة الأنعام تستاهل إن يجي معها 70,000 ملك يشأرون بالتسبيح، يشأرون بالآيات، عجيبة جدا. شوف الآية عاملة إزاي؟ أنا بصراحة يعني ما أقدرش أعبر، يعني الآية محتاج إن تسمعها بس. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آية عجيبة جدا. ثم يقول الله بعدها وهو الذي يتوفاكم بالليل، شوف كل شوية وهو، ويعلم ما شرحتم بالنهار. تيجي بالليل تتوفى نفسك، ترجع لربنا سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت وإيه؟ ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. تحس بكل شيء مقهور لله، حتى نفسك، حتى روحك، كل ليلة بترجع لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كل ليله باسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفع، فان امسكت نفسي فارحمها، لانه عارف ان نفسه رايحه فين. نفسه مش هتفضل بين جنبيه، الروح خلاص، الروح اللي ما نعرفش امرها. ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي، ما احناش عارفين كون هذه الروح ايه، لكن نعرف ان في هذه الاثناء الله يمسكها، الله يتوفاها. فيقول لك ايه، فان امسكت نفسي فايه فارحمها، وان ارسلتها لو رجعتها تاني خلينا الاستثناء عشان دايما يبقى متذكر ان هو مقهور بين يدي الله تبارك وتعالى. النفس وروحه ممكن ما ترجعش تاني، كل ليله هو نايم ممكن ما يصحاش، صح؟ فيقول ايه، وان ارسلتها يبقى الثانيه انها ترجع، الاستثناء انها ترجع. فهل واحد مننا بينام بالشعور ده انه ممكن ينام وما يصحاش تاني؟ والله العظيم لو تصورنا هذا التصور كل ليله يا اخوانا مش هننام في مظلمين حد، ولا هننام واحنا في قلبنا غير لحد، لانها مش مستاهله. انت ممكن تحط جنبك خلاص تستيقظ تلاقي ملاكين بيسالوك من ربك وما دينك وما نبيك. فشوف المعنى الخطير، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يرجعكم تاني ليقضى اجل مسمى. هترجع بس ايه، فتره مؤقته، ليقضى اجل مسمى ثم اليه يرجعكم، هترجعوا تاني بقى في الاخره، فينبئكم بما كنتم تعملون. تاني بقى، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، انتم مش قاعدين لوحدكم، ده في حفظه، حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ما ينفعش حد يجي كده يجي له ملك الموت يقول له لا انا مش جاي معاك، لا هتيجي، لانه ايه اول الايه ايه، وهو القاهر، انت مقهور. لو حب يموتك، لو اراد الله تبارك وتعالى ان يتوفى نفسك خلاص هتقدر ترده؟ عشان كده كان دايما بعض السلف لما حد يجي يقول له عظني يقول له ايه، اذا اردت الله ان تعصي الله تبارك وتعالى فاعصيه على ارض غير ارض. انا بحس ان سوره الانعام بتقول لك الرساله دي، بتقول لك قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هي ارضك، انما ارض الله وسماؤه التي يراك فيها والذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين. بعد كده اردت ان تعصي الله، فاذا جاءك ملك الموت ما تروحش معاه، فلا ترجع له، قل له لا مش جاي. حد يقدر؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل. فهنا الايه خطيره جدا يا اخوانا، حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وايه؟ وهم لا يفرطون. فعش حد يهرب منها. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يجعلك تفتقر، هيقول لك ايه؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وانتوا في البحر خايفين، مش حد ينجيكم، مين يقدر ينجيكم؟ تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ربنا يقول ايه؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. شوف اللي بعدها، ثم انتم تشركون. يا بعد كل ده، بعد ما نجاكم، بعد ما انعم عليكم، بعد ما اعطاكم، تجد ثم انتم تشركون. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون، لعلهم بقى يفهموا، بقى يفهموا ايه اللي بيحصل. واخد بالك بعدها ايه بقى الشوط الهجومي بقى، وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. زي ما قلنا كل مره هنجد شوط بقى من الهجوم الكاسح على المشركين. بعد هذا الشوط يجي ايه؟ الموجه التي بعدها، وهي جايه بقى هنا ايه؟ قصه، عشان برضه الصوره ما يكونش ايه؟ ما جاش فيها بقى قصص. تاتي قصه ابراهيم، لكن برضه في نوع من انواع التدقيق على موضوع السوره. يعني قصه ابراهيم قصه كبيره جدا وجاءت في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرا، لكن المشهد اللي جه هنا بقى في سوره الانعام مناسب جدا لجو سوره الانعام. احنا قلنا جو سوره الانعام ايه؟ جو التدبر وجو الايات والنعم وخلق السماوات وخلق الارض. فتاتي قصه سيدنا ابراهيم اللي موجوده فيها مناسبه لهذا الجو. واذ قال ابراهيم لابيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك شوف الآية بعدها، نري إبراهيم ما ملكوت السماوات والأرض. ملكوت السماوات بقى. شوف بقى الملكوت كله. آيات الله المرئية في الكون. ملكوت السماوات والأرض. وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. لما يجي بقى الليل كده بص لقى نجمة. قال هذا ربي. فلما أفلت قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا. القمر بقى بوضوحه وجماله. قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة الشمس الكبيرة المحرقة قال هذا ربي. فلما كان أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. العلماء اختلفوا في القصة دي على قوله. قول ابن عباس واختيار ابن جرير وجمع من أهل العلم إن سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات كان متدبرا وناظرا في الكون. كان بيتدبر يعلمنا عبادة عظيمة جدا اللي هي عبادة إيه؟ عبادة التدبر. وهي ذكرت في السورة كتير جدا. عبادة التدبر دي ذكرت حتى في قول الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الحب المتراتب والجنات والأعناب والزيتون والرمان. ربنا بيقول إيه؟ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وإيه؟ وينعم. النظر هو التفكر والتدبر وتقريب الذهن وتبدأ تفكر كده ايه الثمرة دي؟ ايه الخلق العظيم ده؟ فقال بعض اهل العلم زي ما قلت لكم رواية عن ابن عباس واختيار ابن جرير انها ايه؟ ان سيدنا ابراهيم كان بيتدبر في الكون في هذه اللحظة. اما قول جمهور اهل العلم واختيار الامام كثير وغيره من العلماء ان سيدنا ابراهيم في هذه اللحظة كان يناظر قومه. كان بينظرهم. لكن حتى لو اخترنا هذا القول فهو مناظرة لها شكل عجيب جدا. مناظرة فيها تدبر. لأنه لما بينظرهم هنا بيوجه نظرهم لإيه؟ يوجه نظرهم للكون. كان يقول لهم ده ينفع يبقى إله؟ ينفع النجم ده؟ الكوكب ده يبقى إله؟ ده بيأكل. فلما أفل قال إيه؟ لا أحب الأفل. ينفع أعبد إله؟ بيختفي. فلما رأى القمر بازغا طيب ينفع القمر يبقى إله؟ فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي. ده هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي الذي فاطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بعدها ربنا يقول إيه؟ وحاجه قومه. تيجي الكريمة بقى بعد كل زي ما قلنا شوط من الكلام عن الله كلام عن آيات الله يجي بقى الكريمة بقى وحاجه قومه. بعد كل ده تحاجه عشان كده سيدنا إبراهيم قال لهم بعدها إيه؟ قال لهم كلمة مفروض أي إنسان بيحب ربنا بجد يكون ده إحساسه لما يلاقي حد بيجادل في الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا إبراهيم عليه قال أتحاجوني في الله. شوف الكلمة أتجادلون في الله أتحاجوني في الله بتكلموني عن ربنا بتقول إن هو مش الله أو إن هو له شركاء أتحاجوني في الله. وقال هذان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف؟ شوف قوة سيدنا إبراهيم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من أحق بالأمن يا إخوانا؟ إسرائيل أم نحن؟ من أحق بالأمن؟ أمريكا أم نحن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. خلي بالك الصحابة لما سمعوا الكلمة دي قالوا رسول الله وهل منا من لم يظلم؟ وكانوا عارفين أن المعاصي من ظلم النفس. فقال إنما الظلم الشرك. يبقى التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. شوف بقى القاعدة دي أولئك إيه؟ لهم الأمن. دول اللي ما يخافوش. اوعى تخاف. لو أنت موحد بالله لا إله إلا الله. لو انت موحد بالله تخاف ازاي؟ شوف سيدنا ابراهيم بيستنكر وكيف اخاف؟ اخاف ازاي؟ وكيف اخاف ما اشركتم؟ ولا تخافون ده انتم اللي تخافوا. شوف بيخوفهم زي ما سيدنا موسى وقف امام فرعون يقول له ايه؟ والسلام على من اتبع الهدى. ده انت مش هتاخد سلام الا لو اتبعت. شوف الكلمه وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من أحق؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشوط اللي هختم بيه النهارده ان شاء الله قول الله تبارك وتعالى: ان الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله، ذلكم الله، فأنى تؤفكون. تاني كلام عن ربنا وعن نعم ربنا وعن خلق الله تبارك وتعالى وجمال الخلق. من أصغر آية من آية الحبة، حبة صفرة ترميها في تربة سوداء، مش كده؟ مش ده المشهد اللي بنشوفه كل يوم؟ ربنا بيوجه نظرك لمشهد انت عارفه، اللي انت شايفه كل يوم، حبة صغيرة جدا ملهاش أي لون ترميها في التربة السوداء وتحط عليها شوية مية ملهاش لون، بعد عدة أيام تطلع منها إيه بقى؟ تنفلق. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، تطلع بقى الحياة، تطلع النباتات، تطلع الأشكال العظيمة، فالق الإصباح. بعد كده الآية الثانية اللي بنشوفها كل يوم آية الصباح لما يفلق الظلام، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، ترتاح بالليل، والشمس والقمر إيه؟ حسبانا، تقدير دقيق، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم، النجوم اللي بنشوفها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا به نبات كل شيء نخرج منه، فأخرجنا منه خضرا نخرج به حبا متراكبا. شوف الحب، شوف مثلا السنبلة، تلاقي شكل هندسي غاية الجمال، حبة متراكبة، حبة مدومة من النخل من طبعها، قنوان دانية، جريد النخل، الشكل الجميل ده قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون، والرمان، شوف شوف لما تشق الرمانة كده بتشوف المشهد اللي جواها، والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا، بصوا بقى ما تاكلوش كده وخلاص، انظروا، تدبر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بعدها تيجي تاني، شوف الآية، الصورة منتظمة جدا، بعدها وجعلوا لله شركاء. بعد هذه الآيات العظيمة يشركوا شركاء من إيه؟ شركاء الجن، وقال أنهم بنات لله، أو الملائكة بنات، أو الجن آلهة ويعبدونها، ويقول نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، ويشركوا بالله، وجعل الله شركاء الجن. شوف بقى المفارقة، وخلقهم، ده هم أصلا مخلوقات، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض. عرفت ليه الصورة فيها تسبيح يا اخوانا؟ عرفت ليه 70,000 ملك نازلين مش قادرين؟ عرفت ليه الصورة نزلت على الباقة كانت أن تكسر عظمها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام طول ما الصورة تنزل عليه بيقول سبحان الله العظيم، عشان الآيات اللي بتتكلم عن ربنا بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. يا إخوانا كانت الكلام عن ربنا، يجي بعدها بقى إيه؟ قد جاءكم بصائر، آية محورية اللي قلنا عليها، بصائر في كل كلمة في الكون وفي كل مشهد من مشاهد الكون، في السماء وفي الأرض، في المخلوقات، في الفواكه اللي احنا بناكلها، في الخضر، في المزروعات، كل هذا بصائر. ربنا بيقول ايه؟ قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فإيه؟ فلنفسه، انت اللي تشوف بنفسك، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم، وما أنا عليكم بحفيظ. وبعد كده آخر حاجة في السورة نختم بها إن شاء الله تعالى، قول الله تبارك وتعالى بعد ما تكلم عن هذه الآيات وهذه النعم وهذا التكذيب الذي وقع من الناس، الذي وقع من المشركين ومن الذين جادلوا في الله تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بعدها في آخر الآيات يختم يقول لي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نتيجة هذا التدبر وهذه الآيات إنك توحد ربك سبحانه وتعالى، وتقول إن كل حاجة في حياتك مش صلاتك بس ولا نسكك بس، إنما كل شيء حولك وكل شيء تفعله حياتك ومماتك تقول إيه؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. وأنا أول مسلمين نطلع من صوت الأنعام يا إخواننا، نطلع من صوت الأنعام بتعظيم الله، نطلع من صوت الأنعام بتوحيد الله الخالص، نطلع من صوت الأنعام بالافتقار لله، بالافتقار لله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر مين غير ربنا سبحانه وتعالى؟ وإن زادك الله بنور فلا كاشف له إلا هو. تطلع مفتقر لربك سبحانه وتعالى، وتطلع غاضب على كل من تعدى وكل من كفر بالله وكل من أشرك مع الله، مع هذا إله العظيم آلهة أخرى. تطلع وتقول أكثر كلمة أو من أكثر الكلمات التي جاءت في الصورة، قل 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 أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. تطلع بكل ده افتقار وتعظيم وحب لله على نعمه، وتطلع كذلك ببغض لأعداء الله الذين تجرأوا على الله تبارك وتعالى. ساعتها تكون بدأت تفهم سورة الأنعام. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود المجرمين ومن ولاهم، اللهم عليك باليهود المجرمين ومن عاونهم. اللهم أرنا فيهم أياما نحسات سود كأيام عاد وثمود. اللهم لا تذر على أرض فلسطين من اليهود ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.